وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تكلمنا في المدرسة الماضي أن الناس المسلمين ظنوا أن ابن عبد الوهاب أتى مذهب خالص ودخل مذهب خالص وهو مجدد في الدين، فأمين مجدد يعني أتى بدين جديد، خطأ لجهلهم، هذا من الجهل، أتى بالدين خالي من البدع وخالي من الخرافات وخالي من الفرق. ابن عبد الوهاب وحد الدين، جاء الدين بالدين الصحيح، دين الصحابة، دين التابعين وتابع التابعين القرون الثلاثة الأولى. قالوا هو يأخذ المذهب، يترك المذهب ويأتي بدين جديد، لا، يأخذ المذهب على سنة الرسول، يطبق الكلام في المذهب على سنة الرسول، إذا وافق يأخذ، لأن دخل في الدين بدع كثيرة، أصلي في الدين زيد البدع كثيرة، فجاء يصف الدين ويقول بالدين الصحيح، والأئمة جاءوا بالدين الصحيح والناس غيرت بعد ذلك كما كذبوا وغيروا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كذبوا وغيروا عن الأئمة يعني بعض الحاجات وخلفها. فهيأم عمل عبد الوهاب عشان يأتي بالدين اللي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي نحن بنقول به، نقول بهذا الدين. أن التجديد معناه إزالة ومحاربة ما علق بالدين من خرافات وشركيات ومبتدعات ما أنزل الله بها من سلطان وبيان الدين الصحيح، دين الحق والمعتقد الصحيح الشريف كما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وليس من شرط ذلك أن يخرج المجدد على المذاهب الأربعة، ما يخرجش عليه من يخرجه بالدين المذاهب الأربعة، ولكن في بعض الأحاديث ضعيفة، بعض الأحاديث غير مذكورة، فأنت تبحث عن الدين الصحيح عن طريق علماء برضو وأقوال الفقهاء، ويأتي بفقه جديد مش معملش كده، وهم الأئمة من المحدثين الكبار كانوا مذهبيين، نفس الأئمة كانوا مذهبيين، يعني حاجة أعجبه فقه مالك، خالد مالك أعجبه، وكان إيه يأخذ فقه مالك بالدليل الصحيح، يقرأ في الكتب فإن وجد حديث صحيح وآية توافق المذهب يأخذ، لا يجد ما يخش في مذهب ما خرجش بشيء هو يأتي به بالصحيح. مذهبيين وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم كان حنبليين، والإمام النووي وابن حجر كان شافعيين، والإمام الطحاوي كان حنفيا، والإمام ابن عبد البر كان مالكيا، ولكن يأخذ بالصحيح، يبص بالمذهب إذا وجد كلام موافق للسنة يأخذ به، ليس تمثله بأحد المذاهب الأربعة ضلالا حتى يعاب به صاحبه، ليس ضلالا ولا نقصا في العلم، بل إن الذي يخرج من أقوال الفقهاء المعتبرين وهو غير أهل الاجتهاد المطلق هو الذي يعتبر ضالا وشاذا، يخرج من كلام الفقهاء ويأخذ اجتهاد مطلق، يجتهد اجتهاد مطلق ضال، ما يقدرش يعمل حاجة زي كده، لازم علماء دارسين للدين الصحيح ويقولوا كلام. والشيخ رحمه الله لا يأخذ قول المذهب الذي ينتسب إليه قضية مسلمة حتى يعلو على الدليل، فما وافق الدليل أخذ به، ولو لم يكن بالمذهب الذي يخلله افرض في حالة ما جاش المذهب الشافعي ولكن جاش مذهب مالك شيء حديث يعني او حكم الاحكام او راي فقهي معلوش دليل ياخذ الدليل في اي مذهب كان عند الشافعي وهو شافعي ياخذ من مالك لان كلهم الرسول لا ملتمس كلهم الرسول لا ملتمس كما يقولون المذهب الذي يخلده اذا وافق قول اهل الائمه الاخرين لان هدفه موافقه الدليل وهذا في حد ذاته يعتبر تسجيلا في الفقه ايضا بخلاف التقرير الاعمى والتعصب المنقول عشان كده مش متفرق في مذهب شافعي في احاديث ضعيفه في اراء مش سليمه بتاعت التلاميذ التلاميذ الشافعي اللي في القرون المختلفة لكن الشافعي كان بيتحرك بنفسه وأما كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد فهو من أعظم مؤلفات الإمام المجدد اللي هو الفيلة اللي احنا فيه الشيخ محمد بن عدوان ألفه في بيان توحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعباد من تخلق من أجل وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون بالعبادة وترك العباد ما سواه والبراءة من ذلك وبيان ما يناقضه من الشرك الأكبر أو ينقص كمال الواجب أو مستحب من الشرك الأصغر لا في شرك أكبر ولا أصغر خالص كتاب خالص وخص الشيخ هذا النوع من التوحيد لأنه هو الذي يدخل في الإسلام ليه وينجي من عذاب الله يعني توحيد الربوبية الناس المشركين اعترفوا به المشركين قالوا ان ربنا خلاق ورزاق ومدبر بس اشركوا معه غيره فالمشركين الاوائل اعترفوا توحيد الربوبية عندهم سليم ولكن اساءوا بانهم اشركوا مع الله غيره فاصبحوا مشركين فكون الانسان يقول ربنا خلاق ورزاق كويس عظيم لا بد من ذلك ولا يكفي لازم يوحده في العبادة في الدين الصحيح يأخذ من الدين الصحيح عابدا للرب العالمين دون شرك دون شرك وخاصة على النوع من التوحيد لأنه هو الذي يدخل في الإسلام وينجي من عذاب الله هو التوحيد الذي يعتقده الذي يحتويه معتبيه الرسل بعث به الرسل وأنزلت به الكتب وخالف ذلك المفيه المشركين مشركون في كل زمان ومكان هو توحيد بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم هو توحيد إبراهيم توحيد موسى توحيد عيسى توحيد نوح كل ذا هو ذا فأنت توحيدك من يام نوح من أول رسالة نوح عليه السلام فالحمد لله أنت أصيل أنت عندك الدين الصحيح الأصيل بس مش كل الناس يقولوا به أكثر الناس يمشوا تقليد الآباء والأجداد ما يدرسوش ما ياخدوش الدين بالدراسة ياخدوه بالتقليد لا تاخد الدين بالدراسة على قدك في الحاجات اللازمة لك أما التوسع في الدين فخير كبير اللي يقدر عليه ولكن مفروض عليك تعرف ما هو من الدين بالضرورة والدين الأصيل وتعبده ربنا في العبادة وأما توحيد الربوبية فقد أقر به المشركون ولم يدخلهم في الإسلام ولم يحرم دماءهم وأموالهم ولا ينجيهم من النار وإنما هو دليل وبرهان لتوحيد الألوهية دليل اللي خلق ورزق ودبر هو ده اللي يعبد بس ما يعبدش غيره وقد كان هذا لا الكلام قد أتعبوا أنفسهم بتعديل هذا النوع كل همهم في إثبات وجود لله إثبات وجود الرب وده اعترف به المشركين المشركين في رب بس معه شركاء فالقول ما تعلم الكلام تعبوا عشان يثبتوا الناس إن ربنا موجود وده مش مشكلة وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم في الآية الكريمة ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألستم ربكم؟ قالوا بلى شهدنا فيه في عالم الزمان فالناس كلها ربنا اداها التوحيد من اول قبل ما يخلق في عالم الذر. واحواله وملاذيه من النار انما هو دليل او رانع تعير اليه. وان كان على رأي الكلام قد اتعبوا انفسهم في تحقيق هذا النوع وبنوا عليه مؤلفات من العقائد مؤلفات العقائد في العقائد وهو تحصيل حاصل وسعي بلا طائل وليس هو التوحيد الذي جاء به الرسل وانما التوحيد الذي جاء به الرسل ودعت اليه وتعيين الالوهيه كما قال تعالى ولقد جعلنا خلقنا وقد بعثنا في كل امه رسولا نعبد الله والشيخ الطاغوت. ولذلك جعل الشيخ موضوع هذا الكتاب الذي نحن بصدده شرحه في توحيد الالوهيه وقسمه الى ابواب واورد في كل باب ما يشهد به من الايات والاحاديث فهو مبني على كتاب السنه. قال الله قال رسوله كما قال الشعب العلم قال الله قال رسوله قال الصحابه ليس خلف به ليس كلام الله قال الله قال رسوله قال الصحابه هو ده العلم المضبوط يا نخل من غير بدع وخرافات. ما العلم نسبك الخلاف سباهة بين النصوص وبين رأي فخيم قالك النص مش قالت فخيمة بل لما النص قالك شوف معنى النص بس لكن مش قالت فخيمة رأيك ايه بقى الموضوع فلاني حكم الموضوع فلاني ايه لا بلما النص جه في الكتاب والسنة صحيحة بالأدلة تاخد بيه ولم يورد الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب الا ما صح عن الاحاديث او كان حسن الاسناد او هو ضعيف الاسناد وله شواهد تقويه او هو داخل تحت اصل عام يشهد به الكتاب والسنه مما ترجم له الشيخ في ابواب الكتاب قبل الاحاديث كلها منضبطه. اخل الحياه ليس ضعفا شديدا ان كان في يوافق هذا اكثر الاحاديث صحيحه وده كمان صحيح بشواهد اخرى واخد بالك. ثم ان الشيخ رحمه الله يذكر في اخر كل باب ما يستفاد من الايات والاحاديث التي اوردها فيه مسائل عقيده يشرحها مما يعتبر فقها لنصوص الكتاب بحيث يخرج القارئ بعظيمة علمية جيدة من كل باب يعني شرح الأحاديث شرحا وافيا. إن هذا الكتاب مبني على الكتاب والسنة ولم يبنى على قواعد المنطق ومصطلحات المتكلمين اللي هم ماشيين عليها كل كلامهم مقصود المتكلمين. العلم المترجم من عند الخواجات واخدين ليس هو العلم الأصيل ليس له أصل في الإسلام الكلام بتاعه الكلام بتاعهم ايه؟ مبني على كده. التي كان متكلمين بتاعت متكلمين التي خطوها اكثر من ثوابها ان كان فيها ثواب. فالقران الكريم كله بالتوحيد بانه اما امر بعباده الله وترك عباده ما سواه واما بيان لجزاء الموحدين وعذاب المشركين في المعصيه في الآخرة وإما بيان نصر الله للموحدين وعقوبته للمشركين في الدنيا وإما أمر بالطاعة ونهي عن المعصية وذلك من حقوق التوحيد ومكملاته وإما أمر بموالاة الموحدين والبراءة من المشركين وذلك من لوازم التوحيد. كل الحاجات المذكورة في القرآن جبع يعني بين المواضيع دي كلها واما خير عن الله خبر عن الله واسمائه وصفاته وذلك فيما يوجب محبته والخوف منه ورجاء ما عنده. اذا عرفت الاسماء والصفات يزداد علمك بالله وخشيتك لله وخوفك من الله وحبك لله وطاعه لله. اذا اردت الله باسمائه وصفاته هم ما يقولوش أسماء وصفات يأولوها أو يعطروها ما يقولوش بيها أخبر بحجتهم بما لا يعقل أن ربنا ليد هو الذي قال وربنا لعين هو الذي قال وربنا لساق هو الذي قال في القرآن مكتب عن ساق لما يابيس وملاك عن تجبر لما خلقت بيدي تجب بعيوننا كل هذه تثبت العين لله والسمع لله والبصر لله كل هذا تثبت الآيات والأحاديث العين واليد والبصر واللغة الساق مذكورة في القرآن وفي الحديث ولخبائه محبته بخوف منه ورجاءه ورجاء ما عنده بالقرآن الكريم والقرآن الكريم كما هو يقول العلامة ابن القيم كل توحيد كل توحيد شرح من كتاب لقد نفع الله بهذا الكتاب وسار الطلاب يحفظونه والعلماء يشرحونه ويوضحونه وأول من شرحه حفيد المؤلف الشيخ سليمان بن عبد الله بشرح نواه لكنه توفي رحمه الله قبل أن يتمه واسم شرحه بيتي العزيز الحميد فجاء حفيد الشيخ الآخر الشيخ عبد الرحمن بن حسن فأتى بهذا الشرح وأتمه واسم شرحه فتح المجيد اللي احنا بيه فتح المجيد هلا كتاب التوحيد شرح فتح المجيد عند الشيخ عبد الرحمن بن حسن ده كتاب بعنوان آخر إغاث المستفيد على المستفيد بشرح كتاب التوحيد شرح آخر يعني تعشير الطول جنبا لكن واخر منهم طار ثم اختصر هذا الشرح بهذه المختصر مختصرات بعدة مختصر مختصرات لا تختصر منها مختصر الشيخ حمد بن عتيق واسم مختصره إبطال التنجيل شرح كتاب مختصر ومختصر الشيخ عبد الرحمن بين مقاسم في حاشيته ومختصر الشيخ سليمان بن حمدان وله شروح أخرى قديمة وحديثة وهناك كتابات حوله لباحثين جامعيين نسأل الله أن يكتب الاستمرار لنفتح هذا الكتاب في الأجيال المتلاحقة كما انتفعت به الأجيال السابقة سرعي قصتي في هذا الكتاب يعني الكتاب ده بيدرس في السعودية ماشي الحمد لله في المدارس والكليات وكل شيء وفي دين الحق ما يدرس يدرس هنا كتب فيها وفيها لكن ده كتاب خالص والدين الخالص قصتي مع هذا الكتاب مؤسس ما درست هذا الكتاب في الرياض للشيخ الفوزي بيقول وفي الطائف اثناء الايام الصيفيه وكان بعض الطلاب يبعثون تلك الدروس يسجلون تلك الدروس ويشاركهم احدى دور التسجيل وعندما انتهيت الكتاب والحمد لله وانتشرت تسجيلاته كثرت هذه الطلبات في تبليغها من الأشرطة وطباعتها على شكل شرح للكتاب ما كانش كتبه لسه وكنت أرفض هذا الطلبات واعتذر بأن الكتاب ولله الحمد قد شرح بشروح كثيرة وكافية وما جاءت بجديد إلا أنها لا كثرة بما كثرت علي الطلبات في كثر هذه الطلبات في ذلك لعل في تحقيق رغبة أصحابي خيرا ومن عسى أن تقرأوا شيئا وهو خير لك أما النفس على حواليه فعمل زيادة شرح ثاني فزلت بتفريغة أسرتها وكتابتي أما فيها وأسرفت على ذلك وأزددت ولقعت حسب استطاعتي وهو بين أيديكم إليك أيها القارئ فما وجدت فيه من خير فهو من الله وما وجدت فيه من نقص أو خطأ فهو من بسبب تقصيري وقصوري وأنت تفعل خيرا إذا نبهتني وأنتني على إصلاح إذا جئت في هذا بعثت عليه وأسأل الله لي ولمن كان سببا في خرج الكتاب التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكتابة هو مقدمة لإيه؟ الشارع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن عقيدة التوحيد هي أساس الدين، وكل الأوامر والنواهي والعبادات والطاعات كلها مؤسسة على عقيدة التوحيد التي هي معنى شهادة لا إله إلا الله، يعني أساسها التوحيد مبني عليه كل العبادات، وأن محمدا رسول الله. الشهادتان اللتان هما الركن الأول من أركان الإسلام، فلا يصح عمل ولا تقبل عبادة ولا ينجو أحد من النار ويدخل الجنة إلا إذا أتى بهذا التوحيد وصحح العقيدة. هذا التوحيد ما أي كتب صحيحة، كتاب ده أو غيره، بس يكون الكتب صحيح، كلام فيها صحيح، المواضيع كلها هي هي، المواضيع في الكتب هي هي، والشروحات هي هي، بس كل واحد له شرح وكلها صحيح، فتأخذ أيسر لك، أيسر الحمد لله. ولهذا كان اهتمام العلماء رحمهم الله في هذا الجانب جانب اهتماما عظيما، لأنه هو الذي بعث الله به رسل وأنزل به كتبه، كما يأتي شرحه إن شاء الله. ثم بعدما تصح العقيدة فإنه حينئذ يطلب من الإنسان أن يأتي بقية الأعمال، بل من العقيدة سليمة اعبد واعبد ربك ونفذ الدين الإسلام. ولهذا سيأتي في الحديث لذلك المؤمن اللي عاوز يتعلم الفقه أو يتعلم الحديث قبل كل شيء يتعلم العقيدة عشان يبقى أساسه سليم، ثم يبدأ يتعلم فقه، يتعلم حديث، يتعلم تفسير، لا بأس، لازم الأول العقيدة تكون صحيحة. ولهذا سيأتي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل. يبقى الأول التوحيد، وبعد أن يقف عليه ويفهموه يبدأ العبادات إلى آخر الحديث. الشاهد منه فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وإذا قالوها عشر مني ماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. يعني أول حاجة التوحيد، لازم قبل ما أقول علمني الصلاة واحد، وما أمروا إيه؟ إن ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة، لازم يكون أساس دينك كده. ثم يقول: فدل هذا على أن عقيدة التوحيد هي الأساس الذي يجب العناية أولا، يجب العناية به أولا وقبل كل شيء، ثم بعدما يتحقق فإنه يتوجه إلى بقية أمور الدين وأمور العبادات. ولهذا كما ذكر كان اهتمام العلماء رحمهم الله بهذا الجانب اهتماما عظيما، ألفوا فيه كثيرا كتبا كبيرة ومختصرة ومطورة، سموها كتب التوحيد أو كتب العقيدة أو كتب السنة. ومن هذا الكتب هذا الكتاب الذي هو في أيدينا، الذي هو بين أيدينا، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله للعبيد، تأليف الشيخ الإسلام المجدد في القرن الثاني عشر من الهجرة النبوية الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهذا الكتاب من أنفذ الكتب المؤلفة في باب التوحيد، لأنه مبني على الكتاب والسنة، حيث أنه رحمه الله يورد في كل باب من أبواب آيات من القرآن وأحاديث من السنة الصحيحة تعيين السند أو المعنى وكلام أهل العلم كلام أهل العلم كلام أهل العلم الأئمة الذين بيّنوا معاني هذه الآيات وهذه الأحاديث فعل هذا فعل هذا في كل باب من أبواب الكتاب. فلم يكن هذا الكتاب قولا لفلان أو فلان وأنه كلام من المؤلف، وإنما هو كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلام أئمة هذه الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم من أئمة المقتدين بهم. يبقى ده الأصيل، دين الأصيل. وتأتي أهمية هذا الكتاب من هذه الناحية أنه مبني على كتاب الله، على الكتاب والسنة من الآيات والأحاديث، فلا يقال إن هذا كلام فلان أو كلام ابن عبد الوهاب، بل يقال هذا الكلام كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمة الإسلام، وهكذا ينبغي أن يكون التأليف. يعني مش كلام ابن عبد الوهاب، لا، ده كلام الكتاب والسنة، هو شرح ابن عبد الوهاب شرح. قال شرح الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد. قال رحمه الله باب بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ كتابه بسم الله الرحمن الرحيم، وقد اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يكتب بسم الله الرحمن الرحيم في أول رسائل تأسيا بالرسول. كل كتاب بسم الله الرحمن الرحيم، بدأوا بالبسم الله تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم، تبركا اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم وتبركا. وكان يبدأ عليه الصلاة والسلام حديث مع أصحابه بسم الله الرحمن الرحيم، وقال قال تعالى كل أمر ذي بال، قال صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبلغ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، أي ناقص البركة. وفي رواية باب الحمد، رواية الحمد، الحمد لله أو بسم الله، تبدأ بالحمد أو بسم الله، الحمد لله في روايتين أخرجه الأول أما في الحديث. وكما كتبها كتبها سليمان عليه السلام فيما ذكر الله قال بسم الله الرحيم عنه، لما كتب إلى بلقيس ملكة سبأ وقرأت الكتاب على قومها، قالت يا أيها الملأ إني أرسل إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم تبركا بسم الله، وأن الله فوق الجميع والله خالق الكون لا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم أن تعلوا عليه وأتوني مسلمين، فبدأ به بسم الله الرحمن الرحيم من أمور مهمة في المؤلفات والخطب والمحاضرات والأكل والشرب وجميع الأمور التي هي من الأمور المهمة، تبدأ به بسم الله الرحمن الرحيم تبركا بهذه الكلمة العظيمة وافتتاحا للأمور بها، حتى وأنت تدخل الخلاء قبل ما تدخل بسم الله. اللي خلص ايه؟ بسم الله إنا مجنون الشيطان وقال الشيطان ولا تحزن، أعوذ بك من الخبث والخبائث. دخلت الحمام قلت أعوذ بك من الخبث والخبائث، لكن قالوا ما تدخل بالسم، إذا دخلت أعوذ بك من الخبث والخبائث. فلا بد من بسملة في كل أمور حياتك وأنت تأكل. وإذا نسيت بالأكل تقول بعد كده لما تذكر بسم الله أولي وآخر، بسم الله أولي وآخر، يعني لازم تاكل بسملة. وإذا نسيت تستدرك بسم الله الرحمن الرحيم تبركا بهذه الكلمة العظيمة وافتاح لي الأمور بها. ومن هم من هنا نعلم أن هؤلاء الذين لا يكتبون بسم الله الرحمن الرحيم في أول مؤلفاتهم في هذا العصر أنهم قد خالفوا السنة واقتلوا بالغربيين، وإلا فإن مثلا حاجة مكتوبة أول حاجة بسم الله الله هنقعد بقى شغل فقه بقى، الناس يقولوا كده، الناس اللي هم إيه الحاجات دي، كتاب في الكيمياء، كتاب في الفيزياء يكتب بسم الله الرحمن الرحيم يزعلوا مش عاوزين حاجة زي كده بعد الناس واختاروا الغربيين. وإلا فإن المشروع في حق المسلم أن يبدأ بهذه الكلمة في أموره، في مؤلفاته، في خطبه، في محاضراته، في رسائله، إلا باب إن هذه الكلمة لا تكتب إما أمام الشاعر الذي فيه هجاء أو فيه ذنب، يعني يكون بسم الله الرحيم ويشب، لا زي ما زي الناس الجاهلي، لا ما يجيبش البسملة في شعر فيه هجاء، هجاء يعني شتم الناس، يشتم بالشعر، يسب الشعر، أخبرك؟ في الشعر ايه؟ أن سيكتب القرآن أفشل إياه، كلام يعني ايه؟ بالشعراء العرب، لأن الكلام في أموري في مؤلفاتي في خطبي لا تكتب أمام الشعر الذي فيه هجاء أو فيه ذنب، ولا تكتب أمام الكلام الذي فيه شباب أو شتم أو كلام قبيح، كل تنزه هذه الكلمة لا تكتب أمام الشعر، ويعني الشعر غير محترم. أما الشعر التنزيه الطيب فلا بأس، لكن على كلمة عتاب بن ثابت يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر، يقول هجوهم وروحوا القدس معه، قول بسم الله ثم يدري يقول الشعر، لأن الشعر كله مدح ونصر في الرسول بالحق، فلا بأس. كذلك لا تكتب أمام الهجاء ولا السبخ والشد، إنما تكتب أمام الكلام الذي، ولهذا جاءت هذه الكلمة العظيمة في مبدأ كل سورة، في أول كل سورة. أول سورة من سورة من سورة القرآن سوى وبراءة والأنفال، قال فإنها لم تأتي بينهما، وقد جاء أهل العلم في ذلك إيه؟ قال كذا أجاب أهل العلم أجاب العلم عن ذلك، والله أعلم أنهما بسورة واحدة، سورة واحدة، لأنهما في موضوع القتال، فهذا في موضوع واحد وكأنهما سورة واحدة، أما في بقية السور إنها تأتي في أول ومقطع كل سورة، ومع ذلك جاء بسم الله الرحمن الرحيم في وسط الايه بتاع سوره القيس نعم سليمان، وانه بسم الله الرحمن الرحيم جاء ايه في وسط القران، فالقران كله كل سوره فيها بسم الله. وخبر ومعناها كما قرر اهل العلم بسم الله اتحدث بسم الله ايه الجار والمجرور متعلق محذوف يجب أن يكون مؤخرا تقديره أستعينه بسم الله الرحمن الرحيم، أستعينه بسم الله الرحمن الرحيم، يعني وأبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم كتابي مؤلفي وابتدائي، أبتدئ كلامي بسم الله الرحمن الرحيم، فالجار والمجرور متعلق محذوف مؤخر بسم الله الرحمن الرحيم أبدا، بسم الله الرحيم أكتب، والله الله إيه الله
علم،
الله علم على الله سبحانه على جسم قدسه، ولا يسمى به غير الله غير الرب، الله يسمى حج الله في اسم حج الله تنبت وعشم الله غير الله أبدا، كل هذا كله بسم الله لبس غير رب سبحانه وتعالى، لا أحد يسمى بهذا الاسم أبدا، حتى الجبابرة حتى الطواغيت والكفرة، وما أحد منهم سمى نفسه بالله أو أبدا. فرعون قال أنا ربكم الأعلى، ما قال أنا الله، مع كفره لم يعلم لم يرجو أن يسمى نفسه بهذا الاسم، والله بسم الله، وإنما هذا خاص بالله سبحانه وتعالى، وأنه والله معناه ذو الألوهية، والألوهية معناها العبادة، وقال أله له معنى عمل يعبده، فالألوهية معناها العبادة، فالله معناها ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، كما جاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه. والرحمن الرحيم اسمان لله عز وجل يتضمنان الرحمة الاثنين، والرحمة صفة لله عز وجل، صفة لله عز وجل، وكل اسم الله فإنه يتضمن كل اسم له لله، يتضمن صفة من صفاته سبحانه وتعالى، كل اسم يتضمن صفة من صفاته، الأسماء تدل على الصفات. والرحمن رحمة عامة لجميع المخلوقات، بيرحم الكاف رحمن، بيرزقه، بيطعمه، بيسخنه، بيديله فلوس، مكاف رحمن كل الناس. والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، كان المؤمنين رحيمة، كان المؤمنين رحيمة، كما قال تعالى كان المؤمنين رحيمة الأحزاب. والرحمن فالرحمن رحمة عامة جميع المخلوقات حتى الكفار والبهائم والجواب، إنما تعيش برحمة الله، وسخر الله بعضها لبعض من رحمته سبحانه وتعالى، فهي رحمة عامة لجميع الخلق لما يتراحمون، حتى أن البهيمة ترفع رجلها عن ولدها رحمة به. وأما الرحيم فإنه رحيم رحمة خاصة بالمؤمنين كالمؤمنين الرحيمة، والرحمة صفة من صفات الله عز وجل تليق بجلاله سبحانه. ليس كل رحمة، ليس كرحمة المخلوق، وإنما هي كسائر الصفات، صفات معناها سبحانه وتعالى تصف بها كما وصف بها نفسه، ولكن لا تشبه رحمته سبحانه وتعالى برحمته سبحانه بخلقه برحمة خلقه. وأكتفي هنا بهذا القدر، وجزاكم الله خير، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في المدرسة الماضي أن الناس المسلمين ظنوا أن ابن عبد الوهاب أتى مذهب خالص، ودخل مذهب خالص وهو مجدد في الدين، فأمين مجدد يعني أتى بدين جديد، خطأ لجهلهم، هذا من الجهل، أتى بالدين خالي من البدع وخالي من الخرافات وخالي من الفرق. ابن عبد الوهاب وحد الدين، جاء الدين بالدين الصحيح، دين الصحابة، دين التابعين وتابع التابعين القرون الثلاثة الأولى، قالوا هو يأخذ المذهب، يترك المذهب ويأتي بدين جديد، لا، يأخذ المذهب على سنة الرسول، يطبق الكلام في المذهب على سنة الرسول، إذا وافق يأخذ، لأن دخل في الدين بدع كثيرة، أصلي في الدين جيدا بدع كثيرة، فجاء يصفي الدين ويقول بالدين الصحيح، والأئمة جاءوا بالدين الصحيح، والناس غيرت بعد ذلك كما كذبوا وغيروا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فالذنبوا وغيروا عن الأئمة يعني بعض الحاجات وخلفها. فهم جاء محمد بن عبد الوهاب عشان يأتي بالدين اللي قال عليه الرسول صلى الله عليه وسلم اللي احنا بنقول به، نقول بهذا الدين. أن التجديد معناه إزالة ومحاربة ما علق بالدين من خرافات وشركيات ومبتدعات ما أنزل الله بها من سلطان وبيان. الدين استعناء دين الحق والمعتقد الصحيح الشريف كما كان عليه رسول صلى الله عليه وسلم، وليس من شرط ذلك أن يخرج المبدد على المذاهب الأربعة، ما يخرجش عليه لأن يخرجه بالدين بالمذاهب الأربعة. ولكن في بعض الأحاديث ضعيفة، بعض الأحاديث غير مذكورة، فأنت تبحث عن الدين الصحيح عن طريق علماء برضو وأقوال الفقهاء، ويأتي بفقه جديد مش معملش كده، وهم الأئمة من المحدثين الكبار كانوا مذهبيين، نفس الأئمة كانوا مذهبيين، يعني حاجة أعجبه فقه مالك، خالد مالك أعجبه، وكان إيه يأخذ فقه مالك بالدليل الصحيح، يقرأ في الكتب فإن وجد حديث صحيح وآية توافق المذهب يأخذ، لا يجد ما يخش في مذهب ما خرج بشيء هو يأتي به بالصحيح. مذهبيين وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم كان حنبليين، والإمام النووي وابن حجر كان شافعيين، والإمام الطحاوي كان حنفيا، والإمام ابن عبد البر كان مالكيا، ولكن يأخذ بالصحيح، يبص بالمذهب إذا وجد كلام موافق للسنة يأخذ به، ليس تمثله بأحد المذاهب الأربعة ضلالا حتى يعاب به صاحبه، ليس ضلالا ولا نقصا في العلم، بل إن الذي يخرج من أقوال الفقهاء المعتبرين وهو غير أهل الاجتهاد المطلق هو الذي يعتبر ضالا وشاذا، يخرج من كلام الفقهاء ويأخذ اجتهاد مطلق، يجتهد اجتهاد مطلق ضال، ما يقدرش يعمل حاجة زي كده، لازم علماء دارسين للدين الصحيح ويقولوا كلام. والشيخ رحمه الله لا يأخذ قول المذهب الذي ينتسب إليه قضية مسلمة حتى يعزه على الدليل، فما وافق الدليل أخذ به ولو لم يكن بالمذهب الذي يخلده. افرض في حالة ما جاش المذهب الشافعي ولكن جاش المذهب مالك، شيء حديث يعني أو حكم الأحكام أو رأي فقهي معلوش دليل، يأخذ الدليل في أي مذهب كان عند الشافعي وهو شافعي يأخذ من مالك، لأن كلهم الرسول لا ملتمس، كلهم الرسول لا ملتمس كما يقولون. فالمذهب الذي يخلده إذا وافق قول أحد الأئمة الآخرين، لأن هدفه موافقة الدليل، وهذا بحد ذاته يعتبر تجديدا في الفقه أيضا بخلاف التقليد الأعمى والتعصب المنقول. عشان كده مسلمين تفرق في مذهب الشافعي في أحاديث ضعيفة، في آراء مستريمة بتاعة التلاميذ، التلاميذ الشافعي اللي في القرون المختلفة، لكن الشافعي كان بيتحرك بنفسه. وأما كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد فهو من أعظم مؤلفات الإمام المجدد اللي هو الفيلة اللي احنا فيه، الشيخ محمد بن عباد ألفه في بيان توحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعباد اللي انت خلقت من أجله، وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون بالعبادة وترك العباد ما سواه، والبراءة من ذلك، وبيان ما يناقضه من الشرك الأكبر أو ينقص كمال الواجب أو مستحب من الشرك الأصغر. لا في شرك أكبر ولا أصغر، خالص كتاب خالص. وخص الشيخ هذا النوع من التوحيد لأنه هو الذي يدخل في الإسلام ليه؟ وينجي من عذاب الله، يعني توحيد الربوبية الناس المشركين اعترفوا به المشركين قالوا ان ربنا خلاق ورزاق ومدبر بس اشركوا معه غيره. فالمشركين الاوائل اعترفوا توحيد الربوبيه عندهم سليم، ولكن اساءوا بانهم اشركوا مع الله غيره فاصبحوا مشركين. فكون الانسان يقول ربنا خلق ورزاق كويس عظيم، لا بد من ذلك ولا يكفي، لازم يوحده في العباده في الدين الصحيح، ياخذ من الدين الصحيح عابدا للرب العالمين دون شرك دون شرك. وقد تجعل النوع من التوحيد انه هو الذي يدخل في الاسلام وينجي من عذاب الله. هو التوحيد الذي يعتقده الذي يحتويه بعث به الرسل، بعث به الرسل وانزلت به الكتب، وخالف ذلك فيه المشركين مشركون في كل زمان ومكان. هو توحيد بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، هو توحيد ابراهيم، توحيد موسى، توحيد عيسى، توحيد نوح، كل ده هو ده. فانت توحيدك من ايام نوح، من اول رساله نوح عليه السلام. فالحمد لله انت اصيل، انت عندك الدين الصحيح الاصيل، بس مش كل الناس بيقولوا به. اكثر الناس بيمشوا تقليد الاباء والاجداد، ما يدرسوش، ما ياخدوش الدين بالدراسه، ياخدوه بالتقليد. لا، تاخذ الدين بالدراسه على قدك في الحاجات اللازمه لك، اما التوسع في الدين فخير كبير اللي يقدر عليه، ولكن مفروض عليك تعرف ما هو من الدين بالضروره والدين الاصيل، وتعبد ربنا في العباده دي. واما توحيد الربوبيه فقد اقر به المشركون ولم يدخلهم في الاسلام، ولم يحرم دماءهم واموالهم ولا مناجيه من النار، وانما هو دليل وبرهان لتوحيد الالهيه، دليل اللي خلق ورزق ودبر هو ده اللي يعبد البشر، ما يعبدش غيره. وقد كان هؤلاء الكلام قد اتعبوا انفسهم في تحديد هذا النوع، كل همهم في اثبات وجود لله، اثبات وجود الرب، وده اعترف به المشركين. المشركين في رب بس ما معه شركاء، فالقول تعلم الكلام تعبوا عشان يثبتوا الناس ان ربنا موجود، وده مش مشكله. واتخذ ربك من بني ادم من ذريتهم، في الايه الكريمه ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فين؟ في عالم الذر. فالناس كلها ربنا اداها التوحيد من اول قبل ما يخلق، هي في عالم الذر. وأحواله ولا يجي من النار، إنما هو دليل وبرهان على التوحيد الإلهي. وإن كان على هذا الكلام قد أتعبوا أنفسهم في تحقيق هذا النوع، وبنوا عليه مؤلفاتهم العقائد، مؤلفات العقائد في العقائد، وهو تحصيل حاصل وسعي بلا طائل، وليس هو التوحيد الذي جاء به الرسل، وإنما التوحيد الذي جاء به الرسل ودعت إليه هو توحيد الألوهية، كما قال تعالى: ولقد جعلنا خلقنا وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذلك جعل الشيخ موضوع هذا الكتاب الذي نحن بصدده شرحه في توحيد الألوهية، وقسمه إلى أبواب، وأورد في كل باب ما يشهد به من الآيات والأحاديث، فهو مبني على كتاب السنة. قال الله قال رسوله كما قال الشعب، العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس خلف به، ليس كلام الله، قال الله قال رسوله قال الصحابة، هو ده العلم المثبوت للنخل من غير بدع وخرافات. ما العلم نسبك الخلاف فلسفه بين النصوص وبين رأي فقيه، جالك النص مش قالت فقيه بقى، بل لما النص جالك شوف معنى النص بس، لكن مش قالت فقيه رأيك ايه بقى الموضوع الفلاني، حكم الموضوع الفلاني ايه، لا، ما دام النص جه في الكتاب والسنة صحيحة بالأدلة تاخد بيه. ولم يوجد يورد الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب إلا ما صح عن الحديث أو كان حسن الإسناد أو هو ضعيف الإسناد وله شواهد تقويه أو هو داخل تحت أصح عام يشهد به كتاب السنة مما ترجم له الشيخ في أول كتاب قبل الحديث كلها منضبطة. أخل الحياة ليس ضعفا شديدا إن كان في يوافق هذا أكثر الأحاديث صحيحة وده كمان صحيح بشواهد أخرى. ثم إن الشيخ رحمه الله يذكر في آخر كل باب ما يستفاد من الآيات والأحاديث التي أوردها فيه مسائل عقيدة يشرح مما يعتبر تطبيقا لنصوص الكتاب بحيث يخرج القارئ بعظيمة علمية جيدة من كل باب، يعني شرح الأحاديث شرحا وافيا. إن هذا الكتاب مبني على الكتاب والسنة ولم يبنى على قواعد المنطق ومصطلحات المتكلمين اللي هم ماشيين عليها، كل كلامهم مأخوذ من المتكلمين، العلم المترجم من عند الخواجات واخذين، ليس هو العلم الأصيل، ليس له أصل في الإسلام. الكلام بتاعهم ايه؟ مبني على كده، التي كلام متكلمين بتاعات متكلمين التي خطأوها أكثر من ثوابها، إن كان فيها ثواب فالقرآن الكريم كله بالتوحيد بأنه إما أمر بعبادة الله وترك عبادة ما سواه، وإما بيان لجزاء الموحدين وعذاب المشركين في المعصية في الآخرة، وإما بيان لنصر الله للموحدين وعقوبته للمشركين في الدنيا، وإما أمر بالطاعة ونهي عن المعصية، وذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما أمر بموالاة الموحدين والبراءة من المشركين، وذلك من لوازم التوحيد. كل الحاجات المذكورة في القرآن جبع يعني بين المواضيع دي كلها، وإما خير عن الله خبر عن الله وأسمائه وصفاته، وذلك فيما يوجب محبته والخوف منه ورجاء ما عنده. إذا عرفت الأسماء والصفات يزداد علمك بالله وخشيتك لله وخوفك من الله وحبك لله وطاعة لله. إذا أردت الله بأسماء وصفات، هم ما يقولوش أسماء وصفات يأولوها أو يعطروها، ما يقولوش بها بحجتهم بما لا يعقل أن ربنا ليعلم هو الذي قال، وربنا ليعين هو الذي قال، وربنا لساق هو الذي قال في القرآن مكتب عن ساق لما يابيس ملاك عن تجربة لما خلقت بيدي تجربة بعيوننا. كل هذه تثبت العين لله والسمع لله والبصر لله، كل هذا تثبت الآيات والأحاديث العين واليد والبصر واللغة الساق مذكورة في القرآن وفي الحديث. ونخبئه محبته بخوف منه ورجاءه ورجاء ما عنده بالقرآن الكريم، والقرآن الكريم كما هو يقول العلامة ابن القيم كل توحيد شرح الكتاب. لقد نفع الله بهذا الكتاب وسار الطلاب يحفظونه والعلماء يشرحونه ويوضحونه، وأول من شرحه حفيد المؤلف الشيخ سليمان بن عبد الله بشرح نواه، لكنه توفي رحمه الله قبل أن يتمه، واسم شرحه تيسير علي الحميد. فجاء حفيد الشيخ الآخر الشيخ عبد الرحمن بن حسن فأدب هذا الشرح وأتمه، واسم شرحه فتح المجيد اللي احنا بيه فتح المجيد، هلا كتاب التوحيد شرح فتح المجيد عند الشيخ عبد حسن، ده كتاب بعنوان آخر إغاث المستفيد على المستفيد بشرح كتاب التوحيد شرح آخر يعني بتاع الشيخ الفوزان، لكن واخذ منهم طاقة. ثم اختصر هذا الشرح بهذه المختصر مختصرات بعدة مختصرات. مقتدراتنا تختطر. منها مقتدر الشيخ حمل بن عتيق واسم مختصره إبدار التنجيل دار حجاج مختصر، ومختصر الشيخ عبد الرحمن بين مقاشن في حاشيته، ومختصر الشيخ سليمان بن حمدان، وله شروح أخرى قديمة وحديثة، وهناك كتابات حوله لباحثين جامعيين. إن شاء الله أن يكتب الاستمرار لنفع هذا الكتاب في الأجيال المتلاحقة كما انتفعت به الأجيال السابقة. شرعي قصتي في هذا الكتاب، يعني الكتاب ده بيدرس في السعودية ماشي الحمد لله في المدارس والكليات وكل شيء، وفي دين الحق ما يدرس فيه، يدرس هنا كتب فيها وفيها، لكن ده كتاب خالص والدين الخالص. قصتي مع هذا الكتاب مؤسس، ما درست هذا الكتاب في الرياض للشيخ الفوزي بيقول، وبالطائف اثناء الايام الصيفيه، وكان بعض الطلاب يعني يفعلون تلك الدروس، يسجلون تلك الدروس ويشاركهم احدى دور التسجيل. وعندما انتهيت الكتاب والحمد لله وانتشرت تسجيلاته، كثرت علي الطلبات في تبليغها من المشرقة وطباعتها على شكل شرح للكتاب، ما كانش كتبه لسه، وكنت أرفض هذا الطلبات، واعتذر بأن الكتاب ولله الحمد قد شرح بشروح كثيرة وكافية وما جاءت بجديد، إلا أنها لا كثرة بما كثرت علي الطلبات في ذلك، كثر علي الطلبات في ذلك لعل في تحقيق رغبة أصحابها خيرا، ومن عسى أن تقرأوا شيئا وهو خير لك، أما النفس على حواليه فعمل زيادة شرح ثاني. فأذنت بتفريغ الأشرطة وكتابتي أما فيها، وأشرفت على ذلك وأجزبته ولقعته حسب استطاعتي، وهو بين أيديكم إليك أيها القارئ، فما وجدت فيه من خير فهو من الله، وما وجدت فيه من نقص أو خطأ فهو من بسبب تقصيري وقصوري، وأنت تفعل خيرا إذا نبهتني وأعنتني على إصلاح. إذا جئت في هذا بعثت عليه، وأسأل الله لي ولمن كان سببا في خرج هذا الكتاب التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكتاب هو مقدمة الشارع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن عقيدة التوحيد هي أساس الدين، وكل الأوامر والنواهي والعبادات والطاعات كلها مؤسسة على عقيدة التوحيد التي هي معنى شهادة لا إله إلا الله، يعني أساسها التوحيد مبني عليه كل العبادات، وأن محمدا رسول الله. الشهادتان اللتان هما الركن الأول من أركان الإسلام، فلا يصح عمل ولا تقبل عبادة ولا ينجو أحد من النار ويدخل الجنة إلا إذا أتى بهذا التوحيد وصحح العقيدة. بهذا التوحيد ما أي كتب صحيح، كتاب داء أو غير، بس يكون الكتب صحيح، كلام فيها صحيح، المواضيع كلها هي المواضيع في الكتب هي والشروحات هي بس كل واحد له شرح وكلها صحيح، فتأخذ أيسر لك، أيسر الحمد لله. ولهذا كان اهتمام العلماء رحمهم الله في هذا الجانب جانب اهتماما عظيما، لأنه هو الذي بعث الله به رسل وأنزل به كتبه، كما يأتي شرحه إن شاء الله. ثم بعد ما تصح العقيدة فإنه حينئذ يطلب من الإنسان أن يأتي بقية الأعمال، بل من العقيدة سليمة اعبد واعبد ربك ونفذ الدين الإسلام. ولهذا سيأتي في الحديث، لذلك المؤمن اللي عاوز يتعلم الفقه أو يتعلم الحديث قبل كل شيء يتعلم العقيدة عشان يبقى أساسه سليم، ثم يبدأ يتعلم فقه، يتعلم حديث، يتعلم تفسير. لا بس لازم الأول العقيدة تكون صحيحة. ولهذا تأتي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل. يبقى الأول التوحيد، وبعد أن يقف عليه وفهموه يبدأ العبادات إلى آخر الحديث. الشاهد منه فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وإذا قالوها عشر مني ماءهم وأموالهم إلا بحقها وأحسابهم على الله عز وجل. يعني أول حاجة التوحيد، لازم قبل ما أقول علمني الصلاة واحد، وما أمروا إيه؟ إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. لازم يكون أساس دينك كده. ثم يقول: فدل هذا على أن عقيدة التوحيد هي الأساس الذي يجب العناية أولا، يجب العناية بها أولا وقبل كل شيء، ثم بعدما يتحقق فإنه يتوجه إلى بقية أمور الدين وأمور العبادات. ولهذا كما ذكر كان اهتمام العلماء رحمهم الله بهذا الجانب اهتماما عظيما، ألفوا فيه كثيرا كتبا كبيرة ومختصرة ومطورة، سموها كتب التوحيد أو كتب العقيدة أو كتب السنة. ومن هذا الكتب هذا الكتاب الذي هو في أيدينا، الذي هو بين أيدينا، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، تأليف الشيخ الإسلام المجدد في القرن الثاني عشر من الهجرة النبوية الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهذا الكتاب من أنفذ الكتب المؤلفة في باب التوحيد، لأنه مبني على الكتاب والسنة، حيث أنه رحمه الله يورد في كل باب من أبواب آيات من القرآن وأحاديث من السنة الصحيحة تعيين السند أو المعنى وكلام أهل العلم، كلام أهل العلم الأئمة الذين بيّنوا معاني هذه الآيات وهذه الأحاديث. فعل هذا في كل باب من أبواب الكتاب. فلم يكن هذا الكتاب قولا لفلان أو فلان وأنه كلام من المؤلف، وإنما هو كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلام أئمة هذه الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم من أئمة المقتدين بهم. يبقى ده الأصيل، الدين الأصيل. وتأتي أهمية هذا الكتاب من هذه الناحية أنه مبني على كتاب الله، على الكتاب والسنة من الآيات والأحاديث، فلا يخالف هذا الكلام فلان أو كلام ابن عبد الوهاب، بل يقال هذا الكلام كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمة الإسلام، وهكذا ينبغي أن يكون التأليف. يعني مش كلام عبد الوهاب، لا، ده كلام الكتاب والسنة. هو شرح ابن عبد الوهاب قال شرح الإسلام عبد الوهاب رحمه الله. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد. قال رحمه الله: باب بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ كتابه بسم الله الرحمن الرحيم، وقد اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يكتب بسم الله الرحمن الرحيم في أول رسائله تأسيا بالرسول. كل كتاب بسم الله الرحمن الرحيم، بدأوا بالبسم الله تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم، تبركا، اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم وتبركا. وكان يبدأ عليه الصلاة والسلام عريش مع أصحابه بسم الله الرحمن الرحيم. مقال قال تعالى كل أمر في بال، قال صلى الله عليه وسلم كل أمر في بال لا يبلغ فيه فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، أي ناقص البركة. وفي رواية باب الحمد، رواية الحمد، الحمد لله أو بسم الله، تبدأ بالحمد أو بسم الله، الحمد لله في روايتين أخرجه الأول أما في الحديث. وكما كتبها كتبات سليمان عليه السلام فيما ذكر الله قال بسم الله الرحيم عنه، لما كتب إلى بلقيس ملكة سبأ وقرأت الكتاب على قومها قالت يا أيها الملأ إني أرسل إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم تبركا بسم الله، وأن الله فوق الجميع والله خالق الكون لا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم أن تعلو عليه وأتوني مسلمين، فبدأ به بسم الله الرحمن الرحيم من أمور مهمة في المؤلفات والخطب والمحاضرات والأكل والشرب وجميع الأمور التي هي من الأمور المهمة، تبدأ به بسم الله الرحمن الرحيم تبركا بهذه الكلمة العظيمة وافتتاحا للأمور بها حتى وأنت تدخل الخلاء قبل ما تدخل بسم الله. دخلت إيه؟ بسم الله لما بدون الشيطان قال الترى ولا تحضر أعوذ بك من الخبز والخبائث، دخلت الحمام قلت أعوذ بك من الخبز والخبائث، لكن قبل ما تدخل بالسم إذا دخلت أعوذ بك من الخبز والخبائث، فلا بد من بسملة في كل أمور حياتك وأنت تأكل. وإذا نسيت بالأكل تقول بعد كده لما تذكر بسم الله أولي وآخر، بسم الله أولي وآخر، يعني لازم تأكل بسملة، وإذا نسيت تستدرك. بسم الله الرحمن الرحيم تبركا بهذه الكلمة العظيمة وافتح لي الأمور بها. ومن هم من هنا نعلم أن هؤلاء الذين لا يكتبون بسم الله الرحمن الرحيم في أول مؤلفاتهم في هذا العصر أنهم قد خالفوا السنة واقتلوا بالغربيين، وإلا فإن مثلا حاجة مكتوبة أول حاجة بسم الله الله هنقعد بقى شغل الفقه بقى، الناس يقولوا كده، الناس اللي هم إيه الحاجات دي، كتاب في الكيمياء، كتاب في الفيزياء، يكتب بسم الله الرحمن الرحيم يزعلوا، مش عاوزين حاجات زي كده بعد الناس واقتلوا الغربيين، وإلا فإن المشروع في حق المسلم أن يبدأ بهذه الكلمة في أموره، في مؤلفاته، في خطبه، في محاضراته، في وسائله، إلا باب إن هذه الكلمة لا تكتب إما أمام الشعر الذي فيه هجاء أو فيه ذنب، يعني يكون بسم الله الرحيم ويشب، لا زي ما زي الناس الجاهلي، لا ما يجيبش البسملة في الشعر فيه هجاء، هجاء يعني شتم الناس، يشتم بالشعر، يسب بالشعر، أخبرك؟ جعل الشعر ايه؟ أن سيكتب عن أفشل كلام، يعني ايه؟ مش شعراء العرب، لأن الكلام الأموري في مؤلفاته في خطبه لا تكتب أمام الشعر الذي فيه هجاء أو فيه ذم، ولا تكتب أمام الكلام الذي فيه كذاب أو شتم أو كلام قبيح، كل تنزه هذه الكلمة لا تكتب أمام الشعر، ويعني الشعر غير محترم، أما الشعر التنزيه الطيب فلا بأس. ذكر كان حسين بن ثابت يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر، يقول له هجوهم وروح القدس معه، قول بسم الله ثم يدري يقول الشعر، لأن الشعر كله مدح ونصر في الرسول بالحق، فلا بأس. كذلك لا تكتب أمام الهجاء ولا السبخ والشتم، إنما تكتب أمام الكلام النزيه، ولهذا جاءت هذه الكلمة العظيمة في مبدأ كل سورة، في أول كل سورة. أول سورة من سورة القرآن سوى وبراءة والأنفال. قال فإنها لم تأتي بينهما وقد جاء أهل العلم في ذلك. قال كذا أجاب أهل العلم عن ذلك، والله أعلم أنهما بسورة واحدة، سورة واحدة، لأنهما في موضوع القتال كان في موضوع واحد وكأنهما سورة واحدة. أما في بقية السور إنها تأتي في أول ومقطع كل سورة، ومع ذلك جاء بسم الله الرحمن الرحيم في وسط الإيه بتاع سورة القيس نام سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم جاءت إيه في وسط القرآن، فالقرآن كله كل سورة فيها بسم الله. وقبلت ومعناها كما قرر أهل العلم بسم الله أتحدث بسم الله الجار والمجرور متعلق محذوف يجب أن يكون مؤخرا تقديره. أستعين بسم الله الرحمن الرحيم، أستعين بسم الله الرحمن الرحيم يعني وأبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم كتابي مؤلفي وابتدائي أبتدئ كلامي بسم الله الرحمن الرحيم فالجار والمجرور متعلق معذوب مؤخر بسم الله الرحمن الرحيم أبدا بسم الله الرحيم أكتب والله الله الله
علم
الله علم على الله سبحانه على جسم مقدس ولا يسمى به غير الله غير الرب. الله يسمى حج الله في اسم حج الله تنبت وعشم الله غير الله أبدا. كل هذا كله اسم الله لبس غير رب سبحانه وتعالى، لا أحد يسمى بهذا الاسم أبدا، حتى الجبابرة حتى الطواغيت والكفرة ولا أحد منهم سمى نفسه بالله أو أبدا. فرعون قال أنا ربكم الأعلى، ما قال أنا الله، مع كفره لم يعرف لم يرجع أن يسمى نفسه بهذا الاسم والله بسم الله، وإنما هذا خاص بالله سبحانه وتعالى. والله معناه ذو الألوهية، والألوهية معناها العبادة. وقالوا أله له معنى عمل يعبده، فالألوهية معناها العبادة، فالله معناها ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، كما جاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه. والرحمن الرحيم اسمان لله عز وجل يتضمنان الرحمة الاثنين، والرحمة صفة لله عز وجل صفة الله عز وجل، وكل اسم الله فإنه يتضمن كل اسم له لله يتضمن صفة من صفاته سبحانه وتعالى، كل اسم يتضمن صفة من صفاته، الأسماء تدل على الصفات. والرحمن رحمة عامة لجميع المخلوقات، بيرحم الكافر رحمن، بيرزقه بيطعمه بيسقيه بيديله فلوس، مكافر رحمن كل الناس. والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، كان المؤمنين رحيمة كما قال تعالى كان المؤمنين رحيمة الأحداث. والرحمن فالرحمن رحمة عامة جميع المخلوقات حتى الكفار والبهائم والجواب، إنما تعيش برحمة الله، وسخر الله بعضها لبعض من رحمته سبحانه وتعالى، فهي رحمة عامة لجميع الخلق بما يتراحمون، حتى أن البهيمة ترفع رجلها عن ولدها رحمة به. وأما الرحيم فإنه رحيم رحمة خاصة بالمؤمنين كالمؤمنين الرحيمة، والرحمة صفة من صفات الله عز وجل تليق بجلاله سبحانه. ليس كل رحمة ليس كرحمة المخلوق، وإنما هي كسائر الصفات، صفات معناها سبحانه وتعالى تصف بها كما وصف بها نفسه، ولكن لا تشبه رحمته سبحانه وتعالى برحمته سبحانه بخلقه برحمة خلقه. أكتفي هنا بهذا القدر، وجزاكم الله خير، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.